بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 21 في سلسلة أمراض الأمة ومحاولة كشف علاجها، ولقد وصلنا إلى أخطر الأمراض في الدروس الأخيرة، ألا وهو إرادة الدنيا، إرادة الحياة الدنيا. ويستطيع كل منا أن يكشف نفسه أمام نفسه عند تزاحم المصالح، عند تزاحم مصلحة الدنيا مع مصلحة الآخرة. فهل تؤثر الدنيا الفانية الواطية الهابطة الدنية الدنيا، أم تؤثر الآخرة والآخرة خير وأبقى؟ فيستطيع الإنسان أن يكشف نفسه لنفسه، فالمصالح تتزاحم، فمنا من تتزاحم المصالح بين الدنيا والآخرة في يوم واحد من أيامه 100 مرة، ومنا من تتزاحم المصالح في يوم واحد 1000 مرة، ومنا من لا تتزاحم المصالح بين الدنيا والآخرة إلا 10 مرات مثلا، فكل بحسب حاله. فعند تزاحم المصالح تستطيع أن تتعرف على حقيقة إيمانك وعلى درجتك عند الله، هل تؤثر الدنيا أم تؤثر الآخرة؟ والمصيبة الكبرى الجهل، وهو كما قد ذكرنا من الأمراض القتالة، لأنك لا تعرف أو لا تستطيع أن تميز بين الطيب والخبيث، بين الحلال والحرام، فاشتبهت الأمور عليك. فالحلال المحض والحرام المحض، أي نعم هو بين، ولكن اشتبهت كثير من الأمور على الناس نظرا لجهلهم ولإعراضهم عن طلب الدين. ولذلك هم يؤثرون الدنيا في أغلب الأحوال، أولا لأنهم يريدون الدنيا، ثانيا لأنهم يجهلون أن هنا أمرا من أمر الله عز وجل يتعارض مع إرادتهم للدنيا، فهم يتبعون الدنيا نظرا لإرادتهم للدنيا ونظرا لجهلهم بأن لله أوامر ونواهي في هذه الجزئيات. كثير جدا في حياتنا اليومية تتعارض إرادة الدنيا مع إرادة الآخرة، والذي يغلب أو الحال الغالب عند أكثر الناس فهو أن تنتصر إرادة الدنيا على إرادة الآخرة. وإنما أتكلم عن المصلين، عن الذين صححت عقائدهم في أكثر الأمور، ومع ذلك لا زال هذا المرض يهددهم بهلاكهم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. وبينا معنى إرادة الحياة الدنيا، وبينا أن كثير من الأغنياء الذين يستمتعون بالشهوات والذين يجدون من نعيم الله عز وجل نجد هؤلاء من الأغنياء الشاكرين وقليل من عبادي الشكور. شريطة أن يلتزم بقوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. من أراد تفسيرا لهذه الآية لا ينسى فالقصة التي لا تنسى والمعلومة من قصة الغلام والراهب والساحر والملك، وفي نهايتها أن الغلام قال للملك لن تستطيع أن تقتلني، فإن أردت أن تقتلني فاجمع الناس في صعيد واحد وأن تصلبني على جذع شجرة ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم ترمي به وتقول بسم الله رب الغلام، تضعه في كبد القوس ثم ترمي به وارمي به وقل بسم الله رب الغلام. ولما أراد الغلام هذا؟ لأن أكثر الناس أو غالب الناس الذين جمعهم الملك آمنوا برب الغلام، قالوا آمنا برب الغلام ثم أكدوا، فقالوا آمنا برب الغلام ثم أكدوا ذلك فقالوا آمنوا برب الغلام، عندئذ خدت الأخاديد والقصة معروفة. فالغلام هنا جعل حياته لله ثم جعل مماته لله، هو نجا وأنجاه الله عز وجل بكرامات وبخوارق رهيبة، ومع ذلك دل الملك على طريقة قتله، لا تهمه حياته، لا يهمه ذلك، وإنما يهمه الله عز وجل يريد الآخرة. فقال إن لن تستطيع أن تقتلني أبدا إلا أن تفعل كذا وكذا وكذا، فخطط خطة جمع بها الناس وأرغم الملك على أن يقول بسم الله رب الغلام. فلما قذف الملك الغلام بسهم جاء رماه به في صدغه، فوضع الغلام يده على صدغه حتى مات أمام الناس، فآمن الناس، حياته ومماته لله. فالعبرة بالنية في جميع الأمور، النية. وأشد شيء معالجة في حياة الأصحاب هي معالجة أحدهم لنيته، أخطر شيء. أما نحن الآن وقد ابتلينا بإرادة الدنيا، فالنية تتعبنا في إيه؟ سالكة معانا أو في إرادة الدنيا هتتعب ليه؟ وانت همك الآخرة؟ هي المسألة سهلة أو. أما على الأصحاب كانت أشق شيء في حياتهم وأثقل شيء في حياتهم أن يجتهد في إصلاح نيته. وكان بعضهم قبل أن يذهب إلى القتال أو إن طلبت منه صدقة أو طلب منه معروف يقول دعني قليلا حتى يجهز نيته، لأن نية المرء خير من عمله. فنحن الآن قد جهلنا أكثر أمور الدين وأعرضنا عن طلب علوم الدين وأردنا الحياة الدنيا، فاختلط الأمران أو المرضان وتفاعل تماما كما يتفاعل السكر مع الإنفلونزا. السكر فعلا يعمل على ازدياد الإنفلونزا أو على ضعف المناعة أمامها أو على عدم تقبل علاجها، والإنفلونزا تقوم برفع السكر، هذا المرض يرفع هذا وهكذا، كل يؤجج أخاه. فكذلك إرادة الدنيا مع الجهالة بأمور الدين، كل من هذين المرضين يؤثر في الآخر، فصارت حالنا كما قد علمتم. وبالتالي الشحناء والبغضاء، وحتى كان البغي بيننا، وظهرت أمراض كثيرة جدا، النفوس ضعيفة، الغل، الحقد، الحسد بيننا، مع أننا نصلي في مكان واحد ويصلي بعضنا بجوار بعض حتى إذا انصرف لم يكد يعرفه، وهكذا. لماذا؟ ابتلينا بمرض إرادة الدنيا علاوة على الجهل البسيط والجهل المركب. فما أفظع ما نعيشه في أزماننا هذه، فإلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا لا أتشدق في الكلام وإنما أقول الحقيقة، فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وذكرنا ذلك تفسيرا والحمد لله رب العالمين. ثم شرحنا بعضا من إرادة الدنيا، مثلا احنا عارفين الشهوات الثلاث، شهوات الثلاث، شهوة المال، وبالمال تستطيع أن تشتري به الطعام واللباس والمسكنة، فرع بقى على المال، وشهوة النساء، وقد يصل الأمر بذلك إلى عشق الصور فتعبد المرأة من دون الله، تعس عبد المرأة، وشهوة الجاه والرئاسة، هو إرادة العلو في الأرض، مثالها الأسفل أو الأعلى عند الناس فرعون عليه لعائن الله، طلب العلو في الأرض ولا يكون له ذلك حتى نازع الله في ربوبيته. إذا احنا عندنا شهوات ثلاثة من انساش المال، والمال تستطيع هيتفرع عليه الطعام والملبس والمسكن وما إلى ذلك، والترف بوجه عام، الترف، ترف ان هذا المال خضرة الحلوة، يعني ان هذه الدنيا خضرة الحلوة في اغرائها. المال الدنيا واحد، بالمال تحصل على الكثير، بالمال تحصل على اصوات الناس، على اصوات الغثاء يعني، وتستطيع ان تحصل على المناصب للمال بالرشا وبالفساد، وتستعمل ذلك وهو ميسور في الغثاء في بلاد المسلمين، غثاء كغثاء السيف. اذا الشهوات الثلاثة المال فر عليه، النساء، الجاه والرئاسة، الا وهو إيه؟ ارادة العلو في الارض. لم نتكلم عن ارادة العلو في الارض كمرض في هذه الدروس، بعد سنتحدث باذن الله تعالى انه خطير، خطير جدا، وحرم الناس درجات الايمان، بل كاد ان يقضي على ايمان كثيرين منهم، بل تسبب في حبوط العمل والعياذ بالله تعالى، تسبب في حبوط عمل كثير من العلماء. الجاه والرئاسة، ارادة العلو في الارض، كل بحسبه، كل واحد له صنعة يعلو فيها، ليس باب التنافس على رزق، باب العلو والجاه والرئاسة والسلطان والمنزلة. فدي شهوة، او ده من ارادة الدنيا، ومن ارادة الدنيا النساء، ومن ارادة الدنيا المال. طب المال بقى بيتفرع عليه الترف، فذكرنا مثالا على الترف، ذكرنا اولا حال المترفين ومآلهم، وذكرنا خطوات الشيطان معهم، وعلمنا ولا ننسى، واللي بينسى بقى هو يستاهل، لا ننسى ان الترف يؤدي بالاكثرين بالكثرة الغالبة الى الهلاك، قتل قتل قتل، مفيش كلام، ترف يقتل الناس قتلا. ورسول صلى الله عليه وسلم حذرنا في البداية فقال اياكم والتنعم، او اياك والتنعم، فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين، يعني ما تبدأش، احذر في البداية. فانا اريد ان اربي، فكيف اربي؟ انا لنا بالتربية، الخطب كما قلت اطنان من الورق تذهب ادراج الرياح. لماذا؟ لانه كلام نصوص من القرآن والسنة، والناس لا يسقطون ذلك في حياتهم، فيصور لهم الشيطان ويصور لهم ان هذه المعاني انما هي لمن كانت قبلكم او لغيركم من الناس، فليست لكم، وانما الدين كما انت عليه، انت كده تمام التمام التمام. فالنصوص لا تسقط ولا تنزل في حياة الناس، اما التربية فهي اسقاط النصوص في حياة الناس حتى يعملوا بها. انا لنا بهذا، انا لنا بهذه التربية، فلم اجد طريقا امامي الا ان اجتهد في اسقاط هذه النصوص في حياة الناس، حتى تعلم ان الآية تخاطبك انت، وحتى تعلم ان الحديث يخاطبك انت. هذه اخطر الامور التي اركز عليها، وهي من اهم الامور، والا ضاعت الخطب ادراج الرياح، ضاعت وتاهت، اطنان من الخطب، وتشدق في الكلام، ولغة عربية منمقة، والناس نائمون، نصوص ايات واحاديث وباسلوب العلماء والناس نائمون، فيش تربية. ما هي التربية؟ اسقاط النصوص. وذلك انا تعرضت الموضوع الترف في هذا، واطلت القول فيه، فذكرت حال المترفين من كتاب الله عز وجل، وذكرت تسلسل مصيرهم، كيف يصل الحال باحدهم الى ان يكره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان ذلك يواجه ترفه وتنعمه، ويقطع عليه مسلكه في التلذذ والتنعم والتوسع في الملذات والشهوات، ثم يصل الامر الى ان يكره الامر بالمعروف الناهي عن المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا، يصل الحال بالمترفين الى هذا الحد والله العظيم. ثم بعد ذلك يتطور الامر الى ان يكره السنة بالكامل، ثم يتطور بالامر الى ان يرد السنة لانها تخالف هواه في الموسيقى، في الاسبال، في كذا، في لعق الاصابع، في كذا، ويتهكم مع انه قد علم انه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يبرر بانه حديث احاد، وانه وانه، ويدخل الناس في امور لا طاقة لهم بها، وحديث الاحاد يؤخذ به في كل شيء وفي العقائد، وليس هذا هو الوقت الذي يبسط فيه هذا الكلام. المهم ان الترف يؤدي بالناس الى هذا المسلك. يعني لو قلت لي الشيخ فلان يقول كده ليه، اقول لك تعالى كده نبحث عن دقائق حياته، نتخيل بس، او نتصور، يعني نتصور، طبعا لا نتبع الغيب ولا نقع في احد، ولكن لك هذا الشيخ لما قال كذا، انظروا الى حياته، كيف دخل على ابواب السلطان، كيف يتنعم، كيف كذا كيف كذا، والناس يرونه على ذلك، يريد ان يحلل، يريد ان يبرر لنفسه هذا المسلك. الحديث يواجهك، الحديث يصدك فيقول هذا حديث احاد، الاسلام ليس اسود المزاج، الاسلام كذا، وابتدى بقى يشرع من عند نفسه ويقول انا لا اكره كذا انا احب كذا، بكلام منطقي امام الناس او عقلاني امام الجهلاء. وما هو بعقلاني وانما هو كلام هوى، ما قال الكلام الا عن هوى. فالعقل الصريح لا يختلف مثقال ذرة مع النقل الصحيح قاعدة، يأثم من تركها أو من نسيها، يأثم. فلا تعارض أبدا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومع العقل الصريح. أما إيه المشاكل دي؟ الترف، ترف البلاء، ترف أشد الأمراض. يبقى إرادة الدنيا، ولذلك تكلمت عن الترف وبسطت فيه القول ثم فصلت فذكرت الطعام وكيف يكون حال الإنسان مع الطعام. كيف تكون البداية؟ توسع في الرغبة في ألوان الطعام، في الطعام، شره للطعام، وبعدين الرغبة دي تتحول إلى أي شيء، إلى تعديد ألوان الطعام. يبقى يلون في الطعام، هو طعام واحد يكفي، والحمد لله رب العالمين أنه وجد الطعام. انظروا لإخوانكم في البوتنة والهرسة وما أنتم عنهم ببعيد، ومصيرهم ينتظرون، بل قد ينتظرون اكثر منه والعياذ بالله تعالى. هذا هو الذي يتضح الان ومن خلال السنن. الناس ابتعدوا بعدا رهيبا عن الدين. يا شرار امتي الذين غذوا بالنعيم، ياكلون الوان الطعام ويلبسون الوان الثياب ويتشدقون في الكلام. فلسفه فزلكه، يتشدقون بالكلام، شغال في الرغبة في الدنيا، في الطرف بتبدأ بايه؟ عنده رغبة، نعم، اذا يلون الطعام، وتلوين الطعام يؤدي الى الرغبة، والرغبة يبقى زيادة التلوين وزيادة الاكثار من الطعام. كل ده عايز مال، وعايز زوجة شغالة تنفق حياتها في البطن وفي البطنة، وبعد ذلك يريد اموالا من حرام او من حلال. يتطأ المطرفين بقى، مش هنعيد الكلام اللي قلناه عن المطرفين. ثم ذكرنا العلاج، نقول امراض الامة وعلاجها. ذكرنا العلاج، ما هو العلاج؟ التقلل من الطعام، كمية لقيمات، شبعت اليوم، شبعت اليوم وغلبتك نفسك فلا تغلبك نفسك غدا، غلبتك غدا وبعد غد اسبوعا فلا تغلبك الاسبوع الذي يليه، وهكذا. هي جهاد، جهاد ومجاهدة نفس، جهاد. التقلل من الطعام والتقلل من الالوان، عندئذ لن تحتاج الى وقت كثير لكي تغطي على الآن، لأن الترف أضاع وقتك، أضاع مالك، أضاع قلبك، أضاع صلاتك، أضاع حياتك، أضاع امرأتك، أضاع أبنائك، فنشأوا على هذا. فلو طلب أن يبيعوا شرفهم ومكان عزتهم، لو طلب منهم ذلك فلا يصبرون عن الترف ويعطون كل شيء يطلب منهم. ولقد علم كثير من الناس أن من المساجين مثلا الذين تعودوا وأترفتهم حياة الصياعة والمجون، تعودوا على الدخان والسجائر وما إلى ذلك ويمنعون عنه، فعندئذ يطلب من السجين الفلاني اللي هو الفتوة أو اللي له صلات أو اتصالات أو له ظهر بيحميه، يقول أعطني سجارة مثلا، فيقول له تعال إلي أفعل بك عمل قوم لوط، فيوافق حتى يعطيه السجارة لأنه مطرف. طبعا يعني الأمثلة، بس ذكرت هذا المثال السيء القبيح جدا. انظر إلى أي حال كيف يصل الترف بالإنسان، خصوصا عند الابتلاء. يعني عند بقى لما تيجي مجاعة أو شدة، تجد المترفين دول الجعار طبعا، إذا هم يجعرون، لا تجعروا اليوم إنكم مني لا تنصرون، ذكرنا كل هذا. فمسك المترفين رهيب، علاجه التقلل من الطعام والتقلل من ألوان الطعام. وذكرنا شيئا كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كيف كان أبو هريرة هو حافظ الأمة بإطلاقها، كيف كان يغشى عليه من الجوع، وكانوا يظنون انه اصابه الجنون، ويأتي الصبية فيطأون على رقبته يتلاعبون به، يظنون به جنونا، ويقول وما بي جنون وانما بي الجوع فقط. هذا حافظ الامة. هذه الحال التي اختارها الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه اجمعين، هي افضل الاحوال قدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الأمة من الفقر أبدا، فالفقر مع العلم، أنا بقول مع العلم، أما الفقر مع الجهل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد علمنا أن الغنى مع الجهل بأخبث المنازل، في حديث أبو كبش الأنماري شرحناه وذكرناه. أسوأ منه بقى هو فوزرهما سواء، أي نعم، بس أسوأ منه، لأن الثاني استمتع في الدنيا. اما هذا الفقير الجاهل يتمنى ان يكون مثل الغني الجاهل عشان يصرمح بقى ويربح ويجري ويتوسع في كل الشهوات والملذات، فهذا باخبث المنازل ولم يأخذ شيئا من دنياه، خسر الدنيا والاخره، منحوس. وذكرنا ذا الجاهل، ما هو الجاهل. اما الغني اللي عنده علم وهيتبع بقى شوف اعظم المنازل، ذكرنا ذلك تفصيلا. هنا المسألة هناك امراض يتشابك بعضها مع بعض وظلمات بعضها فوق بعض، وسنعلم في حديث ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جانبي وعلى جانبتي الصراط سوران، فالسوران حدود الله كما سنرى هذا الحديث الطويل العظيم. يبقى المسائل الحد كده على اليمين والشمال، الصراط المستقيم حدود الله، سوران حدود الله، شبههم الله عز وجل بسورين. السوران لهما ابواب مفتحة، والاول مفتحة عليها سطور مرخاة، اللي يدخل من اي باب يبقى عمل ايه؟ يبقى تجاوز السورة، يعني تجاوز الحد، يبقى دخل في الحدود. دخل من الباب ده باب الزنا مثلا، خلاص هيلاقي من وراء باب السرقة هيلاقي بركة سوداء يخوض بقى، هو هيدخل يتخطى الحدود من اي باب، ابواب كثيرة جدا، فاما الابواب فمحارم الله، فيدخل من اي باب، فعندئذ يلج البركة السوداء القذرة الزرقاء، فيدخل منها على السرقة وعلى القتل وعلى الغيبة والنميمة وعلى شوف ظلمات كلها متشابكة. فإرادة الدنيا مع الجاه هذه ظلمات، هذه حال أكثر الناس. يبقى ذكرنا حاله في الطعام وذكرنا علاج ذلك، وبأن أن الذي يقتصد الطعام فإنما ينمي جسده وينمي قلبه وعقله وينمي وقته وينمي أبناءه وينمي أهله وينجح في الدنيا والآخرة. أما التوسع والإكثار من الطعام ومن تلون الطعام دي مصيبة وقعنا كلنا فيها تقريبا إلا ما رحم ربي. العلاج إيه؟ لقد علمتم العلاج. ثم ذكرنا النوع الثاني من الترف اللي هو داخل في المال، ألا وهو المساكن. وتعرضنا أيضا ما المساكن يعني إيه. شوف انظر إلى الذين يسافرون إلى البلاد العربية، لو قلت لهم سافروا لطلب دين قلت لك نعم، سافروا أنفقوا كذا بتذكرة الطائرة وأسكنوا بكذا لأجلس على العالم الفلاني حتى أتعلم الدين، ما الدين ما أنا عارف. لا سافر عشان تحصل على مسكن، سافر ويقبل الأيادي ويتنازل عن كثير من دينه ودنياه لكي يحصل على المال، لكي يحصل على المسكن. والله الحصول على المسكن مطلوب، هذا واجب، مسكن الزوجي ومسكن مناسب، كلهم بحسب حاله. اما ان نصل تصل من الحال الى ان انفق عمري او اكثر عمري في الحصول على مسكن، وبعد ذلك اقوم بكساء الحوائط، ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسوة الحوائط. شوف بقى انظر التفنن الذي حدث اليوم، وبعدين الرخام وبعدين السيراميك، يعني هو كفاية او اقل انواع الخشان مثلا، اضرب لك امثلة وانت ادرى بحالك، اسمنت لبان وما الى ذلك وطبقات تغني بثمن بسيط يغني، انما الاسراف وتجاوز الحدود. فاقول لك ده افضل وانظف، طيب ماشي انظف واغرب واعيش اكثر، طيب يبقى اقل انواع الخشان، انما ابدا هو يريد الترف، يمصغ المتر بخمسين واربعين وثلاثين ويبرز في العالي، وان طلب منه المال للجهاد او للمساكين او اليتامى قولك اعمل ايه، الحقوق كثيرة والمطالب كثيرة كلنا معذورين، ده الشقة كلفتني كذا، لانه يريد دنيا، هذا يريد دنيا. فانظر كيف ينفق على المسكن، يعني مجرد الحوائط وتجهيزات الحمامات والمطار والوان وديكورات وتكسير اللون مش عاجبه، بعد كم سنة ألفت عينه الألوان، وعندئذ يقبل على تغيير الألوان ويبرر، يقول لك أصل المية ضربت فيه، أصل كذا، يمكن بلاطة واحدة، لأنه يريد دنيا. فالإنسان إن أراد أن يكشف حال نفسه عليه أن يزن، شوف بيصرف قد إيه في المسكن، في عين المسكن، في الديكورات اللي فيه، مصباح في الروسين تكفاية قوي، ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. إنما النجف بكذا والنجف العرادة العلو، لان هيحصل فخر هنا، هو يريد الفخر كما سنرى ان شاء الله، ويريد نوعا من الاشر والبطر، فهذا هو الذي يحدث عند اكثر الناس. اي شقة تكفي، مكان متسع من نعمة الله عز وجل، انما كسوة الحوائط، الرخام، الديكورات، الابليكات، الانتيكات، التماثيل وهي محرمة، والزخارف لما كل هذا؟ أتريد أن تنشئ جنة؟ إذن ومساكن ترضونها، هذا هو معنى قوله تعالى ومساكن ترضونها. في الحالة دي في النهاية فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. مسائل رهيبة نعيش فيه، هذه التربية التي أريدها. كلكم وقعتم في هذا؟ نعم. فما التوبة؟ خلاص اللي وقعوا اللي كان عليه الاستغفار، فإن أرد مسكنا آخر أو يقول لك كفاية كده. إيش أنا غير؟ لا ما غيرش، أصرف ليه؟ طب ما أصرف للفقراء والأيتام؟ أصلح. هو أنا داخل حمام عشان داخل أتفسح وأتنزه وأتنزه وأتفرج على ألوان السيراميكات، ولا داخل تخلص من الأذى وخلاص وتهرب من رائحتك هروبا، هروبك من الأسد؟ أنت قاعد تتفرج على الديكورات في الحمامات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مصائب، هذا هو الترف، هذا هو الترف. ينفق قد إيه؟ كل إنسان يستطيع أن يكشف نفسه أمام نفسه. ثم حدث ولا حرج عن الفرش. الفرش كيف ينفق على، ينفق على ترابيزة السفر. وما هي بسفر؟ خوان، اسمها خوان كما ذكرنا في الدرس الماضي. كيف ينفق على الأشياء المختلفة من الموبيليا والديكورات والزينات والنحوت والتصاوير ومنهي عنها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف ينفق على الصالون والأنتريه ولا يستعمل ذلك، وإنما يعيش في خدمة الصالون والأنتريه، فهذا هو عبد القطيفة. انظر المطرفين لا يقفون عند حد، يذهب إلى أخيه فيرى زميله في العمل وهو مطرف أو مجرم أو على غير ملة الإسلام، فيرى عنده كذا ويقول لك بس شوف أنا أعمل كذا، بس أنا أزيد عليه بقى بأن أشتري المضل الأحدث وأذله، أقول له تعالى وبص له اتفرج كده تمام وهكذا. هذا هو حال الناس في المساكن. يبقى في المساكن ترف، فكيف أنفق عمره للحصول على هذا المال من حلال أو من حرام؟ تقول له شيل ماله من البنك والبنوك ربا، وشيخ الازهر بين الحين والحين يخرج مقالة او كتابا على الناس، وهذا هو الذي اجمع عليه الازهر بالفعل ان البنوك ربا ربا ربا، ومع ذلك يقول لك امال هعمل ايه؟ ويبرر لان الفائدة يستفيد بها في الديكورات وما الى ذلك، انه مطرف. هو الى اين؟ الى النار، الى جهنم وبئس المصير. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول لك ده حياتهم اخر نجف، حياة الربعون دول اخر مغمغة، اخر نغنغة، اخر فانتظين. نقول له هو كده ما فيش حرب من الله ورسوله؟ فكيف علمت الحرب من الله ورسوله؟ ان هذه الحرب ان يصل الى الترف، والترف قاتله. تعال حرب اكثر من كده، ان يقتله الله بطرفه، ان يصل الى استحلال الربا بعد ان تقام عليه الحجة، ان يصل الى ان يعلم انه ربا ومع ذلك لا يستطيع لانه لا يصبر عن الترف. ولكن هعمل ايه؟ ويبرر بقى الفلوس فين؟ ويبرر بقى. طب اخلص من الفوائد دي، ان اضطررت مثلا بزعمك اخلص منها، لا تتصدق بها ولا تتزكى بها، وانما اخلص من، طهر مالك من الحرام. فهذا هو المطلوب. ان اما المطرفون فلا يقفون عند حد. يعني من ناحية الطعام ده كلام، قال من ناحية المساكن كلام سهل اهو، وكلنا وقعنا فيه. يعني هو ده عايز شرح ايه ولا عايز ادلة ايه؟ حياة واقعية، هذه التربية. كذلك الملابس، وهذا هو الذي وقفنا فيه في الدرس الماضي، لأن الملابس هي أيضا ما يتبع الطعام وتبع المسكن، كل ذلك من شهوات الإنسان، من شهوات الإنسان، ذهب والفضة وما إلى ذلك والحلي والجواهر والزينة، فخرج على قومه في زينته. فالملابس منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. فالمطرفون لا يقفون عند حد. المطرفون هم عبيد الخميصة وعبيد القطيفة. فأما عبيد القطيفة فهم عبيد الفرش، صالون الأنتريه، الديكورات، التحف، الأنتيكات، الأبليكات، النجفات وما إلى ذلك، الرخامات، الكسوات. قل بقى حد أنتم أعلم بذلك، هذا هو مطرف. كذلك في ناحية الملابس هو عبد الخميصة. يبقى عبد القطيفة الفرش في البيت، عبد الخميصة الملابس، بدلة والجرافطة اللي شكلها حلوة أوي حرير، طول حرير حرام، يقول لك ده في القميص، إنها في الجرافطة لا. وحرام ليه يا اخي؟ ان الله جميل يحب الجمال. وهكذا لا يقف عند حد، ويرد كل حق، ويبرر نفسه كل باطل. لماذا؟ لانه مطرف، هو الذي جلب ذلك على نفسه. تعود على لبس البدل، انهمك او انزاح او اسيل بسيل الفخر والخيلاء فوقع في ذلك، وهذا حال المطرفين. هي مسألة الملابس ومسألة اللباس، هذا باب واسع جدا في صحيح البخاري، من أطول الأبواب في صحيح البخاري، كتاب اللباس. بعض الناس يضحك لما يسمع كلمة اللباس لأنهم لا يطلبون العلم ويعرضون عن طلب العلم. هو اسمه كده كتاب اللباس، ببساطة كتاب اللباس صحيح البخاري. أنا ما احنا بقى تعودنا على أن اللباس والسروال الداخلي وما إلى الكلوت مثلا، دي الكلام ده كلام أعجمي كلام العاجم. أما كلها كتاب اللباس يعني الملابس وما يتعلق بها. فهو ده برضو كمثال على الطرف وعلى مسلك المترفين. فبقول لك المطرف ده عبد الخميصة يتعلق باللباس، مسلكه الموضة بس، الموضة إله كما يأتي داعب ساقط من سقط الناس يتحكم في ملابس الناس في الموضة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا لا لا لا، لأنه لا يريد في الآخرة. أنا أتحدث عن المصلين الآن، مثل الموضة الشورت القصير يعني بس البنطال ده والبنطلون لغاية الى الكعبين اقصى الحدود المسموح بها، لا ده هو الان الى الركبتين وموضة ومشي ويزهو ويفتخر بذلك وهو ده الموضة. انظر لو قلت له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك ان تجعل الثياب او الثوب او القميص او الازارة، والثوب يعم كل شيء، ثوب يعم كل شيء بنطلونات وغيرها وغيرها، لو قلت له الى يعني نصف الساقين يقول لك انتم ايه انتم ده صراع تضحكون علينا الناس. هل الاسلام امرنا بهذا؟ كفانا تأخرا وكفانا وكفانا يجد في ذلك غضابة. انظر هذا يعبد الموضة من دون الله، اسمع هذا يعبد الموضة من دون الله، ما في ذلك من مثقال ذرة من شك. فالموضة الهه الاعظم، ان رسول الاله الحق صلى الله عليه وسلم وسبحان الله العظيم له اوامر في مسائل اللباس ونعرضه على الناس ونقول الرسول كذا وكذا وامرنا بكذا وكذا، فهو لم ينتبه لان ده ضد الشهوات والملذات. اما ان قال الكلب الكافر ان الموضة كذا في اوروبا في اليهود في كذا، يقول لك الموضة الان هي كذا خلاص، وبعدين ويلقي باثواب اذا تكلفت الاف الجنيهات ويلقي بها لانه عبد الخميصة. فهو يعبد، والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية لغير الله، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش، او تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش، ان اعطي رضي وان منع سخط. هؤلاء المترفون ان منعتهم من شهوات بحديث او بقلة من الاموال سقطوا عليك وسقطوا على رب العالمين وقالوا ليه ربنا يعمل كده. هذا هو مسلك المترفين، انما نعطيه يا سلام ده الاسلام ده جميل، دين الجمال ودين النظافة. اي والله ودين الجمال ودين النظافة، نعم ان الله جميل يحب الجمال، اي نعم، انما ان الله نظيف يحب النظافة هذه جرت على لساني لاني يعني قرأتها في كتاب الفوائد ابن القيم، لكن هذا الحديث ضعيف. هو ابن القيم ذكره على وكثير من الكتاب المصنفين يذكرون الحديث ولكنه ضعيف، والحديث يتكلم عن اسم اسماء الله فجد الله خيرا من ذكر الإبهاد، فهذا هو حديث ان الله نظيف يحب النظافة، هو حديث ولكنه ضعيف، ودي يتعلق باسماء الله والاسماء التوقفية فلا نتكلم به مرة اخرى. ثانيا المهم الاسلام دين النظافة، اي نعم دين الجمال نعم، بس بقى المسائل لها موازين، المسائل لها موازين ولها معايير في شرع. هنا في اللباس انت ماشي، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الثوب المعصفر، تعرف ايه الثوب المعصفر؟ نهانا عن الاحمر، تعرف ايه الاحمر؟ ما المراد به؟ نهانا عن المزعفر، تعرف ايه المزعفر؟ نهانا عن الاسبال بوجه عام، وخصوصا لو كان خيالات. ماذا تعرف عن ذلك؟ الناس لا يعرفون لاننا صرنا نحاكي ونقلد المترفين. خلاص انت طلعت لقيت نفسك وابوك بيلبس بنطلون وبدله وشياكه، الله على كلمه الشياكه دي الذبح، اياكم والتمادح فانه الذبح. والتمادح في ايه؟ واحد مثلا التمادح في انه احسن واحد عنده طعام او عنده نكهه للطعام، يوم ايه تقتله بذلك، ازاي ينوع بقوي ويعمل فشخره وفخر ويعمل اطعمه لا يريد بذلك وجه الله، وحتى يقول له انت اخر شياكة في الملبس، يوم ينظر الى مسألة الشياكة وبعدين يقوده ذلك الى اي شيء، الى ان ينوع ملابسه وان يلون في الملابس ويحصل على المال من حلال او حرام، ويضطره ذلك الى ان يركب الصعب، اياكم وابواب السلطان، ف فإنه قد أصبح صعبا هبوطا. ولنا في ذلك وقفة طويلة فيما بعد إن شاء الله، إنك إن تفتحه تلجه. فهو المت الطرف ده عايز وظيفة عالية، يبيع دينه، يدخل يعرض على السلطان دينه للبيع، لأنه يريد أن يكون عبد للخميص. هو عبد للخميص وعبد القطيف، والدنيا ضيقة شوية فعاوز الزياد. فين الباب؟ حرام حلال هذا لا يعنيه، هو يبحث فقط عن الباب الذي يستطيع ان يأتي بالمال منه حلالا كان ام حراما. اليس هذا هو الحال عند اكثر الناس الان؟ هذا هو الموضوع. يبقى حق اللباس في تعليمات، في اوامر للنبي عليه الصلاة والسلام، في شرع في اللباس، شرع من الله عز وجل. انما الناس كله عايز الترف وبس، عايز الموضة. فاين شرع الله في اللباس؟ هل تعرفون ذلك؟ اكثر الناس لا يعرفون. ما ايه السبب؟ الاعراض عن طلب العلم. لماذا؟ ارادة الدنيا. وانت تصلي فاستمع الى قوله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. مسائل مفزعة. فتحدثنا عن اللباس في الدرس الاخير، انا اطيل هذا الكلام لانه اخطر واهم من ان استمر في المعلومات الجديدة، وهي دي برضو جديدة، معلومات جديدة بالنصوص الجديدة من الآيات والأحاديث، والناس ينصرفون كما أتوا، يعني مجرد طرف علمي والعياذ بالله تعالى، طرف علمي. يبقى طلب العلم ده الاستمتاع بسماعه فقط، يبقى ليس لله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. كالذين يطلبون العلم الذي يبتغى به وجه الله ويبتغى به الآخرة، يطلبون به، يريدون به عرضا من الدنيا، فهؤلاء لا يجدون عرف الجنة يوم القيامة. كمن؟ طبعا الحديث بيتقال وكلكم تستمعون عليه، انما اسقاطه طلبة الازهر. هتقول نعم؟ ايوه نعم، طلبة الازهر اكثرهم طبعا. ابو ما في الازهر ليه؟ الواد يخش ازهر ليه؟ عشان وظيفة، يعرف يخش الجامعة، وعايز يغير المسار بعد السنة يدخل الجامعة، اي حاجة بعيد عن الازهر، عن الدين. اما دعك الان من البرامج التي قتلت الازهر ورجاله، دعك الان من هذا، لكن الاصل في الازهر انه متخصص في تدريس الدين الاسلام بكل علومه. يوم اللي بيدخل الازهر نيته اصلا لا يريد اخره الا القليل الا ما رحم ربي، وانما يريد بذلك وظيفة دنيوية. فان لله وان اليه راجعون. حال الامة رهيب، ولذلك لست متشائما وانما اقول هذا هو الواقع، الا ان يأتي الله تبارك وتعالى بسنته الخارقة ويلحقنا بقى وان مدنا بماده العظيم. اما السنن من خلالها ارى التدمير قد اقترب جدا من بلاد المسلمين، حتى يخرج الحق من شدة الظلمات، وسيأتي به رب الفلق: يا ايها الذين امنوا يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا مسألة اللباس دي زي الطعام، شيء واحد وفيها ابواب، انك ان تفتحه تلجه. هو اللبس حرام؟ طبعا هلبس حلال، بس الاكثار من المباحات هيؤدي بيها الى اشياء رهيبة جدا. الاكثار من الملابس، الموضة، دخلت في الموضة، طبعا دخلت اهو في منتهى البساطة كده، سحلب الدحلب، دخلت على عبادة القطيف، عبادة الخميص، في منتهى البساطة. اهو انت افتحه تليجه، اكثرت من المباحات. وحتقول ما طولش، لا حتطول في مباحات، لان المدة الطويل اللي غطي النعل مش كعبين، مفيش حدود هنا بقى المسألة. شوف انظر الى اي حد يصل الترف بالناس، ان الترف هو الذي يقتل الناس قتلا، فانا لله وانا اليه راجعون. فتحدثنا في المرة الماضية عن الجمال هذا. ليه بتكلم عن الجمال؟ هو طويل وقت كلا، وانما اناس كثيرون تذرعوا بالجمال فلبسوا ما شاءوا والغوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الملابس بكاملها. الغوة كده مرة واحدة، دفعة واحدة. لماذا؟ الجمال يا اخي، لما خلق الله الجمال؟ زي الذين اشركوا، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، فيحتجون بقدره على شرعه. تقول له صلي لك، لما ربنا يريد، هو فعلا ما ربنا يريد، بس اراد الله منك شرعا ان تصلي. انا بسألك عن ارادة الله الشرعية، اما القدر فعند الله سبحانه وتعالى نؤمن به، انما العمل على الامر الشرعي. قدر ده اللي هيكون ما شاء الله وكان ما لم يشاء لم يكن. ولك ليه ما خلق الله الجمال؟ ليه ما خلق الله الذهب؟ ما يجوزش الرجال ليه؟ ليه ما خلق الله الحرير؟ جاي تقول لي حرام الحرير؟ حرام لا نلبس الحرير؟ ما ربنا خلقه ليه؟ ولما خلق الله يا اخي ان الله جميل يحب الجمال، انت مزاجك اسود ليه؟ انت حالتك مهببه ليه؟ هذا هو الكلام الذي يقال. لماذا؟ لانه مطرف الجمال. ايوه نعم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. قال رجل يا رسول الله ان رجلا، او قال يا رسول الله ان رجلا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال، يعني ليس الذي ذكرته من الكبر. طالما ان الثوب حلالا حلال، وطالما ان تفصيله حلال، وطالما انه موافق لشريعه الله بغير سرف ولا مخيله، بغير سرف ولا مخيله، على وزن عظيمه، بغير سرف ولا مخيل، هذا هو الشرط. خلاص يبقى ده الحلال. انها بقى هتخالف به الاحاديث والنهج القويم، هو ده بقى هتدخل في امور اخرى تمام. ولذلك قال بعدها ان الله جميل يحب الجمال. انظر هم يستدلون بهذا، ان الله جميل يحب الجمال. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. يقول لك وريشة الجمال يا اخي، على اي صور الجمال؟ اقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن هو الذي امرنا بكذا وكذا وكذا، لكنه مطرف فلا يقبل ما قال الرسول. فقسم من الناس تكبر عن قبول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال ان الله جميل يحب الجمال قال بعدها في نفس الحديث الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق جحده ودفعه، تجحده اعتقادا تقول ده مش حق وهو حق، تتخيل، انظر كلمة تتخيل انه باطل، هو بعيد عني بقى ده هو حق وقد علمت في البداية انه حق. فالكبر بطر الحق اي جحده من الداخل ودفعه بالخارج، هو ده الذي يحدث عند الناس. فقد علمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاسبال وعن 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 وعن، انظر الى منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في اللباس، انما هو يجحد. قال لك الحديث ايه؟ هيمخدوش، غير ثابت. غير ثابت ازاي؟ كل اهل العلم اجمع هذا اجماع انه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، انما هو مطرف. فلا جحد الحق، ولما جحده بقلبه وكرهه دفعه بلسانه وبكتاباته وبعمله وبتنفيذه وبمسلكه. بطر الحق يعني ايه؟ وغمط الناس اي احتقار الناس وازدراء الناس. يبقى القاعدة ان الله جميل يحب الجمال، اقول لك استنى حاسب شوية على رسلك. الجمال الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش اللي تحدد انت يا صاحب الهوى. يبقى الملك ان الله جميل، ايوة نعم ان الله جميل، نعم هذه صفة الله سبحانه وتعالى من صفات الله. ومن عرف الله بجماله بصفة جماله فقد عرفه باعظم صفاته سبحانه وتعالى وعز وجل. فالبداية معرفة بالله بجمال الله، انما بقى النهاية ايه؟ ان تسلك هذا المسلك، ان تتحلى بالجمال، فتحلي لسانك بالجمال بالصدق، وتجمل باطنك بالجمال بالاخلاص والانابة والتوكل على الله، وان تجمل وجهك بالجمال باللحية بالوقار بالنظافة. هو ده المقاييس، هو دي ضوابط الجمال، ان الله جميل يحب الجمال. مش تقول لأوروبا جميلة بنعمه او الرجال كالنساء، لا، ده الجمال ده له مقاييس وموازين. هو ده الذي قاله عليه الصلاة والسلام، انما ان في اهواء لا حول ولا قوة الا بالله. حال الامة من اسوأ، ايه الفترة اللي احنا عايشينها دي؟ ما هذا الزمان الذي نعيشه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، اسوأ فترة مرت على الناس من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى يعني حتى الان اسوأ فترة. ومع ذلك فلا نيأس، لان الاسلام آثم برغم انف العالمين، فيش كلام. الاخبار اخبرتنا بهذا، اخبرنا بها الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم. الاسلام جاي، ايوه جاي، سيحكم الارض، سيحكم الارض، ستنتهي امريكا، ستنتهي امريكا. ومن جحد ذلك انا عندي فقد كفر، لانه جحد وانكر المعلومة من الدين بالضرورة. كونوا يشهد باجهل ايه؟ مسمعش القرآن، والقرآن ده في ذلك كمان عاوز فلسفة. مسائل واضحة، خام فيش امة لابد ان تهلك، وان قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورة. لم يقرأ القرآن، مسمعش الكلام، دعوا الشرح. فالاسلام آثم، بس الجيل بتاعنا ده جيل الهزيمة، جيل الضرب، جيل التعذيب، جيل النهارة، جيل الاذلال، هذا هو الذي يحدث الان. ولسه ارى في الافق سوادا قاتلا اتعى الناس. العبرة بنهايتك، هتموت ازاي؟ كيف تكابد الموت، كيف تلقى الله. هو دي العبرة، انك تجاهد وتكابد حتى تموت على الاسلام، حتى تلقى الله وانت على الاسلام، وانت على منهج الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. يبقى الفريق اللي قالك بقى ان الله جميل يحب الجمال، كلمة حق، انما ارادوا بها جحد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعها، يعني البطر، هذا هو الكبر. ده الكبر بقى، انت بتقول ان الله جميل يحب الجمال، كذاب. هي كلمة حق ولكنك لم تردها، وانما اردت هواك. فالجمال ان تجمل لسانك وصوت قلبك بالاخلاص والاخبات والانام، ان تجمل وجهك بكذا، وان تجمل بدنك ايضا بالملبس الحسن وقدميك بالنعل الحسنة. هذا هو المطلوب، هذا هو الجمال. طيب لاي هدف تفعل ذلك؟ احنا عارفين في الاخرة كما ذكرنا في الدرس الماضي، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة جمال الوجه، وسرورا جمال الباطن، جنة وحريرا جمال البدن. هم الثلاثة هم، فجمال الباطن شكر النعمة طبعا، وبعدين جمال الظهر على الباقي الملابس الحسنة. ضوابطها ايه؟ موازينها ايه اللي جه عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الحق المبين. الرسول كان يتجمل للوفود، يبقى التجمل هنا لله. وابيح لبس الحرير في القتال في الحروب لغيظ اعداء الله، وابيح الاختيال، والله يحب الاختيال ساعة الحرب وساعة اخراج النفقة، ولذلك ضوابط. فالجمال له ضوابط وله موازين. قسم اخر قال البذاذة من الايمان، البذاذة هو حديث صحيح، البذاذة من الايمان، اي نعم. ايه البذاذة من الايمان؟ يعني رفاسة الهيئة من الايمان، ايوة نعم، بس دي لها برضو ضوابط. خلي بالك، عالم يخرج على الناس رفس الهيئة، فمن الذي يستمع اليه؟ يقف مع اليهود ومع النصارى مع الوفود رفس الهيئة. قالك الاسلام ده دين حقير، واهله الحقارة يعني وصلت بهم حتى النهاية. انا بدل الرسول صلى الله عليه وسلم يتجمل الوفود، فالمسألة لها ضوابط، منهج ثابت. فقسم بقى هو ده فعل اسود المزاد فعلا. يقول ايه؟ هو الحديث صحيح بس لابد ان يفهم. البذاذة من الايمان، ان الله وفي صحيح مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. نعم، هو لا ينظر الى صوركم، ثم هو الذي امرنا بها. سبحان الله العظيم، لما تأتي في حديث الاحوص بن عوف بن مالك الجشمي، لما الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عليه اثمارا او رآه رفس الهيئة، قال هل لك من مال؟ قال نعم. قال من اي المال؟ قال فقال من كل ما اتى الله من المال من الابل والشاء. قال فلترى اثر نعمته عليك. سبحان الله العظيم، يعني اثر ان الله يحب ان يرى او ان ترى اثر نعمته على عبده. هذا هو المطلوب. كان الوسط الهيئة فقال له عندك مال كثير، طب ليه ما بتعملش؟ طب اذا نرى نعمة الله عليك. لماذا؟ لكي ينتبه الفقير اليك. انت بتدرس الملابس القديمة شو ما حاش يقولك اعطيني لله، شو ما حاش يقولك سلفني كذا، اقربني كذا، انا في مصيبة، انا في جائحة، انا في كرب، فرج عني فرج الله كربك. انت بتدرس انا فقير ما حدش حاجة، لو حلت كنت البس. لا، فلما يلبس؟ لاعلاء كلمة الله، ثم ليعرف الناس طريقه، ومن قبل كل ذلك ليشكر نعمة الله عز وجل. فيشكر النعمة بالباطن ويجمل بدنه بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر. هذا هو المطلوب وهذا هو الميزان. فقسم مذموم لبس ذلك للمفاخرة والرياسة والجاه والتكاثر، تريشيك ولك ثوبه مش عارف البي تي ام، ثوب الشهرة، ده لابس ثوب الشهرة، ده ربنا يلبسه ثوبه من النار. الاحاديث في ذلك انتم تعرفونها، ده ثوب الشهرة من ألعن ما او ما الى ذلك. فهو ده الاحمر خالص ومنهي عنه، اللون الاحمر الفاقع الخالص ده، وكذلك الاصفر الفاقع، قال به بعض الاخوة انه هو المعصفر. والمزعفر ملابس لها طيب معين، رائحة معينة، لكن لم استطع اسقاطها في حياتنا الان. كل ذلك منهي عنه. انما يروح يقول لك يمشي مع الموضة عبد الخميصة، ويبتدي ياخد بقى الثوب المعصفر ما يهموش، الثوب الاحمر، هو عايز ثوب شهرة. اذا ابشر بان يلبسك الله ثوبا من النار، فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى فريق بيلبسوا الجاه والرئاسة والمفاخرة والتكاثر والشياكة، وده اشيك من هذا وده اشيك من هذا، ها؟ وبعدين ده بيؤدي الى الباطن. وهنا قاعدة لا ننساها، لا ننسى هذه القاعدة، الباطن يؤثر على الظاهر، النظيف من جوه النظيف من بره، والظاهر يؤثر على الباطن، ودي من اخطر الامور والله. يعني اللي بيتعود الاسبال كما صار في احاديث الاسبال حالة. اللي بيتعود الاسبال بيعمل ايه؟ بيتربى الخيلاء او المخيلة في قلبه. ما كانش عنده خيلاء اصلا. انه هو تعود على الملابس الطويلة عشان بقى الموضة والمتاحة والفخفاخة والشياكة و هذا يربي الخيلاء في قلبه. فان لله وان اليه راجعون. فيعرض نفسه للوعيد الشديد. هي مسألة الملبس دي لها موازين. انت بتلبس نظيف ايوه نعم. جميل نعم. بضوابط الرسول عليه السلام خلاص لا حرج. لا تلون كثيرا في الثياب. لان بغير صرف ولا مخيلة. طيب وبعدين الهدف ايه؟ ان تعلي كلمة الله. ان يريدك الناس فقراء المحتاجون. فيتعرفون على حالك انك من الاغنياء. فيطلب منهم فيطلب احدهم منك حاجته وما الى ذلك. هذا هو الهدف. وان تشكر نعمة الله. اما الفريق الثاني الرياء والمفاخرة والسمعة والرجاء والرئاسة والسلطان والشياكة والمفاخرة والتكاثر هذا كله من اجل الشيطان. في اناس لم ينتبهوا الى ذلك ولا الى ذلك ولا على رأي اللبس خالص فده لا يتعلق به مدح ولا ذنب. لكن نريد ان نتعلق بالمدح. كيف؟ ان نلتزم بمنهج الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ايها الاخوة الاعزاء هذه الاحاديث جمعتها من كتاب اللباس يدوب عن مسألة الاسبال فقط لا غير. لاننا تقريبا او لان اكثرنا قد وقع في هذه المسألة ولا علم له بها. الاخوة الاعزاء اللي وفيه في الشمس الدورين اللي فوق فاضيين تقريبا فاضيين. يعني اللي وقف في الشمس وقف بتعبني انا وقف بعصابي وانا مريض طبيعي يعني من غير حتى اعصاب. ففي اماكن متسعة فوق لو صعدت ان شاء الله وجدت اماكن متسعة والنزول سريع لان النساء غير موجودات فالمسألة ميسرة المسألة سهلة. لما نترك المسجد بقى كده ونقف في الشمس عشان كله عايز يمشي عايز يجري كله عايز يجري ده احنا منتظرين ثواب جاي في الطريق. الم تشعروا بما فعلته اسرائيل وما فعله حكام المسلمين؟ الم تشعروا بان الذي قلناه في عقيدة الملك الارض كله على خير ما يرام ومشي كويس او بالتخطيط واقتربت او عزفت الازفة فإنا لله وإنا إليه راجعون. طب نعمل ايه؟ كيف نتجنب اثار الدمار واثار الاذلال والسواد اللي جاي في الطريق ده؟ كيف نتجنبه؟ ان نرضي الله عز وجل. فعندئذ نقول يا رب فلعل ان يستجيب لنا. فلولا انه كان من المسبحين كان مش يجي ساعتها كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فمن الان نتقي الله من الان. انما الكل حريص على زيق اللصوق انا لله وانا اليه راجعون. ولا نظر الواحد يلقيها في حياته الا ويجد ما يهدم الله. ولا وقت كل غضب في غضب في غضب الا ما رحم ربي. ومع ذلك عليكم انفسكم لا يضركم من ضل الى تلف. ايها الاخوة الاعزاء في كتاب اللباس هذا وجدت اولا في الباب الاول كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير اسراف ولا مخيلة. هذا رواه البخاري معلقا. وعن ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتك اثنتان سرف او مخيلة. سرف او مخيلة. سرف يعني مجاوزة الحد خلاص. بس حولك الباغي ايضا مجاوزة الحد والظلم مجاوزة الحد. بس كل بقى شيء له معناه. طيب ما عليك الان سرف بغير سرف او مخيلة. ايه المخيلة؟ الخيلاء يعني ايه؟ ده بقى خطيرة او مسألة الخيلاء دي. وعشان كده يقول اياكم والتمادح فانه الذبح. وعشان كده يقول لك ما تمدحش اخوك ابدا. تمدحه ليه يا اخي؟ ان مدحته فهو يعني ان علمت ان المدح لا يضره. لما تمدح حقيقته وهو يتصور انه في نفسه عظيم. هو الخيلاء والمخيلة ايه؟ والاختيال. كله من التخيل. ان يتخيل الانسان انه فوق ما هو ولا يكون ذلك. يعني صار نفسه حاجة كبيرة قوي. من الداخل. عشان كده التخيل. مش عارف التخيل؟ تخيل. احلام اليقظة مثلا. يقعد يتخيل انه حاجة كبيرة قوي. ولا يكون كذلك. ومش كده. وايه اللي بيورثه هذا؟ المدح بالباطل. نظما او نثرا باي كلام. المدح بالباطل. وطلبه للمدح بالباطل. هو ده اللي بيورث. ذلك الذبح اللي قال قصمتم ظهر اخيكم. فالمدح بالباطل يورث الاختيال. يقول لك بيقول لي تريه شيك. ده انت جسمك ايه شاسيه ليه بس ليه بتوع زمان. انت جسمك مش عارف تقعد تمدحه بقى بالكلام الكلام اللي حصل ده. هم تصور ان هو انزح قوي. سيب بقى يهز كتافه كده ويلوي رقبته كده ثانيه عطفيه تنح بقى ويقفل ده المرآة ساعة وفي الصلاة عمال يبص في عرب الثواني مش في عرب الساعات. انما هو قدام المرآة سلام والجرافات تاخد منه رابطة ويفكها ويربطها. هو شيك ده. والبنات قالت له انت شيك فقتل قتلوه قتلا. لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده جاي منين؟ من المخيل. هو ده الاختيار. تخيل انه عظيم، انه فوق ما هو ولا يكون ذلك. هو ده الاختيار. هذا قريب من بطر الحق، قريب من بطر الحق من ناحيه الاعتقاد، لان بطر الحق يعني قلنا جحده ودفعه. هو تخيل الحق باطلا فكرهه ودفعه. يبقى ولذلك ان الله لا يحب كل مختال فخور. ها ايوه فخور. ايه الفرق بين الاختيار والفخر؟ الاختيار في العقيده بيتصور نوع عظيم قوي، انما الفخر بقى لا، ابويا كان كذا، ده مش تصور، ده ابوك كان كذا فعلا، جدي كان كذا، انا من عيله مش عارف كذا، انا من احاسب كذا، وانت مالكش عيله، انت ابن مين؟ هو بيتكلم بحق، بس هذا هو الفخر وهو اثم ومذموم. فلذلك الاستطالة، استطيل عليك بابي وامي بابائي بعائلتي بقومي بحسبي. وفعلا انا عائلة كبيرة وانت من عائلة صغيرة مثلا، فيكون ذلك فخرا. اما لو فعلت ذلك وليس حقا فهو البغي. فده الاستطالة بغير حق والبغي، والاستطالة بحق هو ايه؟ هو الفخر. ان الله لا يحب كل مختال فخور. فالاختيال في العقيدة تصور انه اعظم مما هو عليه ولا يكون ذلك، انما الفخر بقى هو لو تصور ذلك اراد الفخر واراد غمط الناس، يعني اراد ان يعلوه وان يحقر من الاخرين، وكل منهما يستلزم الاخر. فالمختال الاختيال يستلزم الفخر، والفخر يستلزم الاختيال. فمن افتخر واراد العلو على الناس تصور انه عظيم ويستحق انه يكون اعلى، والذي اختال وتصور انه عظيم طلب ما يوجب ذلك وما يصدق ذلك من ارادة العلو. خلي بالك، يبقى الاختيال في العقيدة، الفخر في الايه؟ في الارادة. طبعا في تقسيم من وجهة اخرى، لان يعني المسألة واسعة، تقسيم باعتبار حق الله وحق الادمي، بس مش هتعرض لذلك الان. المهم ان الاختيال هو اي شيء؟ ان تصور انك في نفسك عظيم فوق ما انت، يعني تعظم نفسك بالباطل. ده يترتب عليه ارادة العلو في الارض او الفخر، او ارادة ان تتعظم وان تعظم. ولذلك فرعون لما تخيل انه كذا وكذا وكذا اراد العلو في الارض، لانه قال ما علمت لكم من اله غيري، وقال انا ربكم الاعلى، فهكذا. يبقى المسألة تطورت معه، يبقى ده الاختيار. انظر من مسألة اللباس، ايه اللي جاب اللباس؟ الاختيار لللباس. طب ما الاختيار برضو في المسكن وفي الطعام، والاختيال في كل المسائل بقى اللي بيحصل فيها ارادة تعظيم او تصور ان يتخيل انه عظيم. فالفرق الرهيب جدا هو مسألة الملابس. ولذلك هذا هو الذي لفت نظري، ان الظاهر يؤثر على الباطن. اللي عمال يلبس البدلة ويلبس عشان يبقى شيك ويبقى اكثر من الاخرين، مش لله ومش من ضوابط شريعة الله، ولا يحكم شرع الله وانما يحكم الهوى، ده مسألة. انما اللي بالضوابط ده خلاص انتهى. انما هذا هو عم يلبس البدله ويطول وبتاع ويخالف الاحاديث، لماذا؟ هذا هو الهدي الظاهر، ذلك يورثه الاختيال. في الاول ما كانش بيختال ولا حاجه، اللي هو سمع ان هو شيك، تمادح القتل والذبح، عمل ايه؟ ابتدى يبقى شيك فعلا، وابتدى يتخيل انا اعلم الناس، ده انا عندي جسم صحيح، ده انا عندي عضلات، ده انا عندي كذا، يقعد يبص حتى المقعده انها افضل من مقعدات الاخرين، لا حول ولا قوه الا بالله. وشغال بقى ما بيمش شايف حاجه، والشيطان عمال يزين له من بين يديه ومن خلفيه وعلى يمينه، يعني شو شغال؟ شغال. هو مساله اراده الملابس جعلته يتخيل انه عظيم وانه وانه. وبالفعل الغشاء، جيل الغشاء جيل الهزيمه، اللي لابس كويس بيحصل على اعلى الوظائف. ما رأسه مالي انه لابس كويس، عبد الخميس يتلون في الثياب، ده ابن ناس، ويمكن ابوه حرامي لص كبير او كافر ملعون، او ابوه مثلا من عمل او ديوس يترك امرأته مع الاخرين، يقول لك ابن ناس. وتجي كده لك ابن ناس، ابن ناس، ابن ناس مجرمين، ابن ناس لابس كتير، شوف لابس ازاي شيك، هذه المصيبة. ومع ذلك ايه؟ تعالى صلي الظهر، ويصلي خايف البنطلون يتوسخ او المكوة تتكسر او الجرافات تيجي على الموكيت والحاجة تلمه شوية تراب. اعوذ بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، يعني هيك احاديث بقى عشان بقاش كلام من عندي او من صحيح البخاري من كتاب اللباس، عشان بقى اللي بيطول البنطال والكلام ده اقوله كل واحد بقى يحذر انتبه. هتقول لي انا مش قاصد، لا انت قاصد، والله انت قاصد. طب لما انت مش قاصد سمعت الرسول بيقول لك كده وبيحذر بيقول لك ده خاطر، ما انتبهتش ليه؟ يبقى انت قاصد، يبقى انت تريده بقى ايه؟ عبد القميصه او نوعا من عباده القميصه من دون الله. فلذلك كل ما شئت عند عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سارف أو مخيل، لا تزود في الكمية لا تزود في الألوان لا بالنسبة للطعام ولا إذا بالنسبة للسارف وغزل الحدود ولا مخيل إن عشان فلان بيأكل كذا. بعض يعني نشأنا بالفلاحين كان عدد من الناس يجمع قشور البرتقال، طبعا كان يكتلوا البرتقال ده عند الفلاح بيحصل عليه كل ثلاث سنين مرة مثلا، انما دلوقتي المترفون الطرف زاد مع ذلك المعيشة ضنك قوي والسوق واقف وكل يوم لازم لك الحلو ايه النهاردة. فكان يقوم بجمع قشور البرتقال ويضعها تحت النافذة، دور ارض طبعا كله تحت النافذة، يقول لك شوف شوف كلوا قد ايه ده ناس، هو يمكن ما بيشوفوش الا كل ثلاث سنين مرة. كان حدث ذلك كثير، او ده نوع من السرف والمخيلة في ذات الوقت في الطعام، كل ما شئت ولا ما شئت ما اصابك اثنتان سرف او مخيلة. والمخيلة قلنا ايه؟ انه بتصابه اعظم ما يكون، ده انت ما حلتكش حاجة، ثم عايز تتخيل انت اصحاب جناين واصحاب اكل الاطعمة وتلوين الطعام ومش لاغل العيش البيت، ده كويس قوي بس جزالي نعمة الله انا لله وانا اليه راجعون. وفي الباب الثاني من صحيح البخاري في الكتاب اللباس عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء، شو بقى الشرط والقيد، من جر ثوبه يجر يعني طوله يعني أسفل الكعبين كما ستردد بذلك الأحاديث، من جر ثوبه خيلاء، طبعا اللي ثوبه أسفل الكعبين مجرد يميل إلى الشمال أو إلى اليمين كده حبصنا إيه الثوب يجر على الأرض، مسألة بسيطة يعني، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من منكم يقبل هذا على نفسه؟ ألا ينظر الله إليه يوم القيامة؟ مين اللي يقبل هذا؟ في حد يقبل هذا يا إخوتي؟ والسبب إيه؟ إن الثوب تحت الكعبين، طب حد يستفيد إيه؟ يقول لك لا موضح، موضح تعس عبد القميصة، أبشر بعبادة القميصة من دون الله، وأبشر بنار جهنم وبالخزي في الحياة الدنيا. خلاص عرفت بقى فلزم، عرفت فلزم الرسول ما تطولش حاجة أبدا عن، لأن حديثه ليه من جر ثوبه، والثوب يعم الإزارة يعم البنطال البنطلون يعم السراويل الطويل يعم كل شيء، الثوب ده يعم القميص اللي سماه الجلبية، والجلبية اسمها قميص مش حاجة اسمها جلبية، وفي جلباب للنساء إنما القميص يعني قميص ده بقميص هذا تسأل لبرد. طيب من جر ثوبه خيلاء خيلاء، خلي بالك واحدين مش خيلاء، من مطول ليه لما مش خيلاء لا حول ولا قدر، ومش شرط تتنازل ليه الا اذا كان عندك شيء كان تحت يضحكوا عليك، اما ما كنتش تضحكوا عليك لما بتستلم الشرطه لغايه الركبتين لانه من الموضه، اصحى بقى واظهر وبان عليك الامان، ما تخدعش نفسك. من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. قال ابو بكر شقي إزاري يسترخي، خلي بالك يسترخي مش هو عامله بقى تحت الكعبين، لأنه يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. انظر يبقى الاسترخاء هو مش قاصد، إنما مشغول هو مش منشغل بأثوابه، هو مش منشغل بالهيئة رضي الله عنه، العملاق الأول في الأمة وفي العالمين بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك مش منشغل بالملابس. فقول يا رسول خاف خشية وفزع، قول يا رسول الله إن أحد شقي إزاري لا يسترخي، لأن ضربة الشق ده على ده يوم الربط يهوش يوم ينزل لا يسترخي حتى لست كده إلا أن أتعهد ذلك منه، فقال لست ممن يصنعه خيلاء، يعني هو أصلا ما فصلش الإزار بحيث يبقى أسفل ما فيش إسبال، إنما هو إيه لا مش واخد بال يعني غفل عنه فاسترخى الإزار، فقال لست ممن يصنعه خيلاء، يعني ممكن واحد يفصل البنطال لغاية الكعبين وبعدين شو كده يوم ينزله تحت شوية أو يصنعه خيلاء أهو، مع ان التفسير صح يعني الاقصى حد مسموح هو الكعب كما صدر اللي هو الكعبين، يعني من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. قال ابو بكر يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي الا ان اتعهد ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. ومن حديث ابي بكر خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر النبه اصلا خلي بالك فقام يجر ثوبه مستعجلا، يزر ثوبه ايوه نعم بس ايه مستعجلا، انما عشان في الشمس ده في خصوم حصل ده مصيبه وهنشغل لسه بالثوب، ولذلك يزر ثوبه مستعجلا حتى اتى المسجد وساب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها او فجلي عنها ثم اقبل علينا وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله فاذا رايتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. يبقى اذا هنا استرخاء واستعجال، وين الاستعجال لان قد علمتموه، يبقى الاسترخاء والاستعجال هذا لا حرج، انما الثوب قميص اللي بيقولوا هذا الجلابيه او البنطال او الازار اي نوع، انك التفصيلة تبقى طويلة لها، انما هي لها ضوابط، بس عين تسترخي او الاستعجال ممكن يخليك ايه يجر، ففي الحالة دي ذلك مباح لانك لم ترد ذلك ولم تصنعه وانت حريص على ضده وعلى التزام منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبخاري ذكر ذلك في الباب الثاني عشان مسألة يسترخي ومسألة مستعجلا عشان ما حدش كده يتنطع، اياكم الغلو في الدين. واحد ملتزم فعلا وبعدين ما خدش باله ولا ينتبه والازار او البنطال نزل تحت البنطلونين من تحت الكعبين مثلا، هو لما ينتبه مشغول بمعركة بدعوة ولم ينتبه انه انت في النار الوعيد ينطبق عليك. لا 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 لا، هنا بقى الاسترخاء والاستعجال. من اجل ذلك في بداية شوف انظر الى عملاقة البخاري رحمه الله ورضي الله عنه، جاء ذلك في بداية الابواب حتى يجتنب الناس الغلو في الدين. اياكم الغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وكذلك في الباب الرابع من حديث ابي هريرة ايضا في صحيح البخاري في كتاب اللباس يقول ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. ما اسفل من الكعبين، حديث صحيح، ده مش عايز بقى تضيع وقت ولا تقوى في النار ليه، هو كده دي مقاييس الجمال بضوابط الجمال. ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. اخرج ابو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث جابر بن سليم رفعه في اثناء حديث طويل له قال وارفع ازارك الى نصف الساق. نصف الساق يعني الكعبين الربع نصف، فان ابيت فالى الكعبين، واياك واسبال الازار فانه من المخيلة. يا الله، يعني يقول لك انا مش بس مش من المخيلة، لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من المخيلة، لان انت مصر ليه، انت مصر ليه على معاكسة الرسول اللي اذا كان فيه بلاوي هنا جواك، ده في بلاوي في الدنيا، تقوى نفسك بترش نفسك، انت بتخدع مين؟ ربنا مش هينظر اليك يوم القيامة، عقوبة مفزعة والله. انما الناس عبادة الخميس، عبادة الخميس، هذه المواضيع الخطر كنت اظن ان اكثركم يطلبها في مظانها، ولا نستغرق وقت الخطبة القصير جدا بالنسبة للاعداد الهائلة والذين يأتون من المحافظات، بالنسبة هذه الامور التي يمكن للجميع ان يستوعبها وان يدركها من الصراعي في هذه الكتب، لكن الناس لا يطلبون العلم الا في خطبة الجمعة، لانه جاي يصلي لك بالمرة بقى، بالمرة يدخل الجنة كمان حتى وانت لسه في الدنيا. اخرج النسائي ولذلك واياك واسبال الازار فانه من المخيلة، وان الله لا يحب المخيلة وفهمنا ما هي المخيلة. اخرج النسائي وصحح الحاكم الحديث، طبعا هنتعرض الاحتيال والاشر والبطن، الاحتيال والاشر والبطن ان شاء الله سيصيب امتي داء الامم، الاشر والبطن والتكاثر في الدنيا والتشحن والتباغض حتى يكون البر، هذا حديث سنشرحه ان شاء الله، لكن يكفينا الان من الاحتيال هو الذي يتعلق بالثياب. اخرج النسائي وصح الحاكم من حديث حذيفة الازار الى انصاف الساقين، فان ابيت فاسفل، فان ابيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين في الازار، ولا حق في الكعبين في الازار، يعني الكعبين حتى تكون عريه يا دوب حتى الكعبين. وهو طبعا يعلى واحد يلبس جزمة دي البنطال لغاية الجزمة، ارفع الجزمة سنتي اتنين سنتي خلاص صبرة ان شاء الله، بس مش كل شوية بقى تبقى فاهم من البنطال نزل وغطى الجزمة كانوا دول ايه ده الشياكة، لا ده انت واخد بالك، لا يبقى في دخلت في الوزر مش خويا، لا طب بتعملوا ليه، ولا هتحكوا عليه ما بتحكوش اللي عاملوا لغاية الركبة دلوقتي ليه، المسألة بقى طاغوت، حكم طاغوت بقى. وكلما تكلمنا عن الحاكمية وعن الطاغوت تصور الناس انه رئيس الدولة بس الحاضر ولا الماضي او رئيس سوريا ولا رئيس كذا او رئيس اي بلدة او لا لا فقط كده الحاكم بس، لا والله، لا والله العظيم، بل كلنا كلنا الذي اعرض عن الحاكمية الله وتحكيم شرع الله في كل امور حياته وطلب تحكيم شريعة اوروبا وامريكا في حياته فهو ايضا يشمله الحكم، هو الحاكم سمعنا بالسمع نتكلم عن الناس، انما وتجد كثيرا من الناس من لهم هوى يريدون أبدا السلطان، يتهمون بالتكفير، يريدون أن يصورنا أمام السلطات الحكيمة على أننا من منابع الإرهاب، لذلك لمصالح دنيوية، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأمور سوداء سوداء، ولكن عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل بس بشرط إذا تبيتم، وكيف نهتدي إلا أن نأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر كما بلغنا بذلك الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الباب الخامس ايضا من حديث ابي هريره وفي صحيح البخاري في كتاب اللباس من حديث ابي هريره لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا، حديث البطر في بعد ان شاء الله، هو البطر ده يعني الطغيان عند النعمه على وجه السرعه كده، يعني مفيش شكر نعمه، انت بتغر ازارك ليه؟
في الدار حلو وشكله عمد لما ينزل تحت كده عظمة كده ونمت قلبية او بالعمدة او الداشة او الموضة ده انت ما في شكر نعمة الله بقى الساقين كريمك ربنا يقطع لك الساقين دول بترمال او بماية نار تتحرق ولا اي مصيبة تحدث يعني او ما تلاقيش فلوس تشتري بقى دار اصلا تزورك على شوال بقى تلبسه ولا او تقعد في البيت بقى من العري فإن لله وإن عليه راجعون فأين شكر نعمة الله ما فيش هو ده البطر يبقى مرة دول خيلاء عشان فهمناه ومرة البطر عشان النعمة يذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بنعمة الله بنعمة الله يعني بيتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا إلى بطر لا معنى وخيلاء لا معنى وبعدين بالحديث أبي هريرة أيضا بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه زي اللي يمشي في البدل بقى كده حسب الموضة وماشي كده عايز يعمل فيها ايه مفيش حد زيه خالص تعجبه نفسه مرجل جمته تسريحة الشعر بقى ومدلدل الجمة كده على يمينه وعن شماله زمان كان الضفاير ده تعتبر زينة كبيرة قوي او سبسبة الشعر ودلوقتي في اوروبا في مطول شعره كده زي البنات يعني الله وقوه وانه 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 فتعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامة يتجلجل الى يوم القيامة وعن في الارض يعني انظر يعذب باي شيء بقى بالله انت بنفسك مفيش كده فيهم كده لجبت حاجة جيلة كده بدل وتقول الحمد لله الذي رزقني هذا وكسانيه من حول من غير حول مني ولا قوة وتقول بسم الله والحمد بدل ما تعمل افكار وتشكر نعمة الله سبحانه وتقول يا سلام ده نعم ربنا عنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي كم ممن مش لاقي البدلة دي ولا الارتاح نعمة ربنا على الصحة والطعام وكلت وبسطت وعيط وشربت الماء البارد ولبس البدلة والعربية جاية لي يا ايه المفروض يا ارتي يقول يا رب هي دي ايه حسن انت بتعجل لنا ولا ايه انما الاغلبيه ايه يلبس البدله بتاعه ماشي من الناس بقى اتقنع كده عايز ازاي الخيلاء ما حدش زيه عشان انت شوف ده شيك قوي ده ابن ناس شو ده حال الاكثرين طب ربنا مش هيبص لك يوم القيامه لا ينظر الله اليك يوم القيامه انظر الى الوعيد وبعدين ده ممكن ايه اذ خسف الله به فهو يتجلجل في الارض يعني الى يوم القيامه وفي رواية ثانية في الارض الى يوم القيامة يتجلجل فيه يتجلجل يعني ايه زي الوتد كده عمال يمين وشمال وينزل ويطلع ويتدكدك كله خبط كده في الارض ده كنت بنزل في البدلة طب مكسوك بقى الطين والطين يضربك بوكس من هنا وبوكس وطرد من هنا تجلجل رايح جاي كده فوق وتحت يمين وشماله وقدامه ورايا تجلجل مقابل ان ايه ان الثوب يحيط به فيشكر نعمة الله وان مش عمال يتأندح وده اللي حاصل هو في غير كده ده غير كده مش حاصل الا ما رحم ربي ده الطبيعي النهاردة ثواب ثواب في كل شيء والناس لا يطلبون العلم وعن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهم اجمعين يقول من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقيل لمحارب اذكر ازاره ده ابن عمر اللي بيقول ده ما رفعش الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام انه بيقول في حكم مرفوع من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقيل لمحارب اذكر ازاره قال ما خص ازارا ولا قميصا عشان ما تقوليش لا ده البنطلون خارج من الكلام مش خارج ده انت اللي خارج بقى من نظر الله يوم القيامة فلا مش خارج كله داخل ولذلك النسائي والترمذي وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء فقالت ام سلمة ثم حدش يجادل بعد هذا الحديث هذا الحديث بقى ما حدش يجادل فيه قول فقالت ام سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن النساء يمشين عرايا فكيف يصنع النساء بذيولهن فيعني اذا لو ما كانش الكلام ده لو كان الكلام ده عن الخيلاء بس ما كانش لأم سلمة أن تقول آيات ولا كان لقولها معنى أبدوله فكيف تصنع النساء بذيول إن لأنه لابد لهن من ذلك فقال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخين ذراعا لا يزيد ما عليه قال النووي ظاهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم يختص بالخيلاء ووجه التعقب بالحديث ده عن ام سلمة وجه التعقب انه لو كان كذلك لما كان في استفسار ام سلمة رضي الله عنها عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى بل فهمت الزجر عن الاسلام مطلقا سواء كان عن مخيلة ام لا فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن الى الاسلام من اجل ستر العورة وفي صحيح مسلم علي بن مسعود رضي الله عنه يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل ان رجل يحب ان يقطع الحديث الذي ذكرناه ونكتفي بهذا القدر عن مسألة الباس لانه طويل انا فقط اقدم العلاج ايه العلاج وهذا هو الذي عجلت به في اخر درس الماضي خشية ان لا يحضر كثير من الاسبوع الماضي ان يحضر في البطن اليوم ان الضابط ايه في مساله اللباس النيه. فذلك بقول النيه اخطر شيء. دلاله بدله يتجلجل فيها الناس على ذلك الى يوم القيامه. دلاله بدله يدخل بها الجنه. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ النيه تختلف. هذا التزم المنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فاكتفى بان يكون المنصار الى الكعبين. انا بتكلم عن البدله يعني لان اللي بيلبس القميص من الدقه بتاع قليل منهم اللي بينزل الخيلاء. انما كثر الخيلاء في واقعنا اليوم يلبس البدل بقى والتفاصيل المضاءات والمدلات وما الى ذلك. فاذا بيلبسها ليه؟ النيه عشان ايه؟ كما قلنا واتباع منها بتاعت مفيش حرير. مفيش حرير. لان هنا عن ذلك الملابس زي القميص كده قميص البدله يعني مش قميص الجلابيه. القميص اللي هو الاصفر الفاقع بتاع البيت ام ويفتحه من على صدره ويعلق السلسله والبنطال المميز او الجنز الضيق جدا ثوب الشهره والعياذ بالله تعالى. يبقى لابس ثوب الشهره من ناحيه وخالف او عصى الرسول صلى الله عليه وسلم مما نهى عن الثوب المعصفر فهذا بلون الاصفر الفاقع او الاحمر القاني الخالص الذي لا خطوط فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم برده فيها لون احمر خط احمر وخط ابيض انما الاحمر الفاقع الخالص هذا هو المنهي عنه. كذلك في الثوب المعصفر الا اني لم استطع اسقاطا له الان. هذا فيما يتعلق من ارخاء العمامه يعني العدد بتاع العمامه ذكرها ايضا الحافظ. اولا الحافظ نظر يعني قدم بحثا من منشاه في مساله الاسبال. يا ترى هو كله للخيلاء فقط المخيله ولا الاسبال من غير مخيله ليس في النار؟ لا اختصارا لا يلحقه الوعيد. فالمخيل الوعيد اللي هو في النار مقيد او محمول على المخيله او الخيلاء خلاص. اما الاسبال بغير خيلاء فهو حرام لكن لا يندرج تحت الوعيد الشديد. ولذلك الشافعي والنووي ان قرات في الفتح ستجد هذه المعلومات. قالوا بالكراهه اللي بيسبل بعض الشيء وليس في باله يعني اهمل وتمادى بعض الشيء على ذلك هذا هو الذي يدخل في الكراهه. اما ان استرخى او استعجل فده لا يدخل في شيء لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدث ذلك وابو بكر سال عن ذلك فهذا ما حصلش من شيء. انما اللي نزل وتمادى على ذلك فهذا هو المكروه. فان المكروه عندهم ايه؟ كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها. المكروه عند الشافعية محرم. انا مش حافظ في المساله الفقهيه الان بس بقول لك شوف اللي فرق بقى بين الخيلاء وبين الاسبال العاشر. طب ما الاسبال العاشر ليه؟ طب ما ترجع لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ما انتش قادر يبقى خيلاء. طب بلاش خيلاء هو سيؤدي الى الخيلاء لان الظاهر يؤثر على الباطن ولان الباطن يؤثر على الظاهر. بسط القول في ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ان الظاهر بيؤثر فعلا على الباطن. فمساله الاسبال دي هتؤثر. ذكر الحافظ احتمالات كثيره وتعليلات كثيره لهذا الامر ثم ذكر الاحاديث التي رجحت حرمه الاسبال ولو كان من غير الخيلاء. لماذا؟ لانه يؤدي الى كذا او كذا او كذا وكذا. يبقى بالنص الاسبال محرم لكنه لا يدخل تحت الوعيد الشديد الذي قيد بالخيلاء او بالمخيله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم عباد الله. توبوا الى ربكم وتوجهوا اليه بقلوب حاضره بقلوب صامعه في رحمه الله عز وجل. توجهوا الى ربكم واعلموا ان الامور كلها بيد الله. اعلموا ان ملكوت السماوات والارض بيد الله عز وجل. اعلموا ان الذي خلق امريكا هو الله. اعلموا ان الذي خلق اساطيلها في البحر هو الله. اعلموا ان الذي خلق قادة اساطيلها هو الله. اعلموا ان دق قلوب قادتهم وعساكرهم بيد الله. اعلموا ان الذي خلق ذراتهم وقنابلهم الذرية هو الله. اعلموا ان كل مقاليدها بيد الله عز وجل. اعلموا ان اوروبا كلها بيد الله وبقدر الله وما قواها الله واضعفنا الله الا لاننا ابتعدنا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فظهر فينا التبايع بالعينة ورضينا بالزرع واتخذنا اذناب البقر وتركنا الجهاد فسلط الله علينا ذلا لا ينزعه حتى نرجع الى دينه او حتى نراجع دينه. اعلموا ان سنن الاستبدال تجري الان ولكن الرغبة في الدعاء والرجاء في رحمة الله عز وجل فلا نقنط رحمة الله أبدا ولا نيأس من روح الله أبدا، ونعلم ونؤمن تمام الإيمان أن كل شيء بيد الله، وأن روسيا كلها بيد الله، وأن قائدها الكافر الكلب الخنزير بيد الله، وأن الأمم المتحدة بيد الله القائمة بيد الله، التي اتحدت على تدمير الإسلام وأهله، كل ذلك بيد الله. اعلموا أن الصين وإن كسرت فهي بيد الله، واعلموا أن قوتها كلها ما خلقها إلا الله وما قدرها إلا الله، واعلموا أن أموال العرب المجرمين ما رزقهم بها إلا الله وهي في يد الله، ولو شاء الله لغير الأحوال من حال إلى حال، وما حدث الاستسلام لإسرائيل إلا بقدر الله لإذلال المسلمين حتى يرجعوا إلى دينهم، فإن لم يرجعوا ذهب الله بهم وعذبهم وأذلهم كما يحدث في البوسنة والهرسك وطاجكستان وأذربيجان وكشمير وفي كل بلاد الأرض، حتى يذهب الله بهم، ولكنه سيأتي بقوم آخرين يحبهم هو سبحانه وتعالى ويحبونه هم، أعزهم الله، إنهم آتين لا محالة، إنهم آتين، وإن الإسلام قادم، وإن المستقبل لهذا الدين، وإن كنا نعيش دين الهزيمة فالأرجل يرتفع جدا، إننا في أيام ارتفاع الأجور، إن الأجور عالية عند الله، وإن سلعة الله غالية، فتوجهوا إلى ربكم بقلوب حاضرة، اعلموا أن الأمور كلها بيد الله، سلوه وأنتم موقنين بالإجابة، وأنتم موقنين بقدرة الله على سحق إسرائيل وعلى تدمير حكام المسلمين وعلى تدمير المجرمين، سلوه وأنتم موقنين بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر على الظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين، اللهم املأ على الظالمين بيوتهم نارا، اللهم سلط عليهم نساءهم، وسلط عليهم أبناءهم، وسلط عليهم حكام البلاد الكافرة، اللهم سلط عليهم حكام البلاد الكافرة، اللهم أرنا في كل المجرمين في بلاد المسلمين يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما نحس مستمر، اللهم دمر على بلاد الكفر في أمريكا وأوروبا، وأنجي من بينهم الموحدين الصادقين بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم دمر على صربيا وكرواتيا، اللهم دمر على اليونان وروسيا، اللهم دمر على الهندوس، اللهم دمر على الهندوس، اللهم دمر على الهندوس، اللهم دمر على اليهود، وأعطنا أكتاف اليهود ومن استسلم لليهود على حساب دينك وشريعتك. اللهم أعطنا أكتاف اليهود، اللهم أعطنا أكتاف اليهود، اللهم إنا قد آمنا بأن القدر قدرك، وبأنه ما علت إسرائيل إلا بأمرك، وبأنه ما على اليهود إلا بحبل منك وحبل من الناس، آمنا بأن القدر قدرك، وبأن الأمر أمرك، وبأن الجبروت جبروتك، وبأن الملكوت ملكوتك، وبأن أزمة الأمور كلها بيدك، سبحانك في علاة وحدك لا شريك لك، دمر على أمريكا وأوروبا وروسيا والصين والهند، دمر على كل بلاد الكافرين، اسحق المجرمين في بلاد الصومال، اسحق المجرمين في بلاد الصومال، نسألك أن تعفو عن المسلمين في الصومال، نسألك أن تعفو عنهم وأن تغفر لهم ذنوبهم، نسألك أن تعفو عنهم وأن تغفر لهم ذنوبهم، واسحق بذلك أعداءهم. اللهم دمر على أحزاب الكفر، اللهم دمر على الأحزاب الكافرة ومن والاهم يا رب العالمين، اللهم دمر على المجرمين في الصومال، اللهم دمر على من استسلم لليهود على سبيل دينك وشريعتك، اللهم دمر على اليهود، رحماك بالذين أخرجوا من ديارهم أن يقولوا ربنا الله، رحماك ببناتهم وأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بالمجاهدين في كل موقع، رحماك بالمجاهدين في كل موقع، رحماك بالمجاهدين في كل موقع، نصرك لأحبابك في كل موقع، نصرك لأحبابك في كل موقع، يا رب الفلق إذن بصبح هذا الليل المظلم الطويل، يا رب الفلق إذن بصبح صبح هذا الليل المظلم الطويل. يا رب الفلق ايضا بصبح هذا الليل المظلم الطويل. يا رب الفلق ايضا بصبح هذا الليل المظلم الطويل. ايضا بتحرير المسجد الاسير. نعوذ بك ان ننسى المسجد الاسير. نعوذ بك ان ننسى المسجد الاقصى الاسير. ايضا بتحرير هذا المسجد الاسير. وارزقنا شهادة في سبيلك هناك. قدس ارواحنا هناك. بعراق دمائنا هناك. نبرأ اليك من الخونة الظالمين. نبرأ اليك ممن باعوا دينهم واخذوا دنياهم العتنة. نبرأ اليك من ارادة الحياة الدنيا. ايضا بتدمير اليهود والنصارى المجرمين الذين تحزبوا على المسلمين. ايضا بان تكون الدولة للموحدين. واجعل الدائرة على الظالمين. اجعل الدولة للموحدين. واجعل الدائرة على الظالمين. واجعل الدائرة على الظالمين. وارنا فيهم عجائب قدرتك. ارنا فيهم عجائب قدرتك. ارنا فيهم عجائب صنعك. اجعل الدولة للموحدين. اخرج الظالمين من دائرة حلمك. اخرج الظالمين من دائرة حلمك. رحمك بالمستضعفين. رحمك بالمستضعفين. يا رجاءنا اذا تقطعت الاسباب. يا مددنا اذا تغلقت دوننا الابواب. يا رجاءنا اذا تقطعت الاسباب. يا مددنا اذا تغلقت دوننا الابواب. اجعل الدولة للموحدين. واجعل الدائرة على الظالمين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وسوء القضاء. يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.